أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وفي جز المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار على ما اختاره هنا. وقبله العلامة في بعض كتبه وابن إدريس. الكلام في ماذا؟ في أمة الكفارات، وقد تقدم قسم منها. هنا يقول في جز المرأة شعرها في المصاب، في خصوص المصاب، مو مطلق جز المرأة شعرها ولو فرحا، لا، الجز إذا كان في مصاب. ماذا؟ كفارة ظهار، يعني شنو هو كفارة مرتبة، نفس كفارة رمضان لكنها ماذا؟ مرتبة. مرأتنا يوم أمس كفارة الظهار رزق، فصيام فإطعام. كفارة ظهار على ما اختاره هنا، يعني في كتاب اللمعة، فإنه صرح بهذه العبارة كما ترون بين القوسين، على ما اختاره هنا. وقبله، يصير هم نضبطها وقبله، يمكن أيضا أن نضبط الكلمة وقبله. وقبله العلامة، يعني قبل الشهيد الأول، فإن زمن العلامة واضح أنه أسبق، فإن الشهيد الأول من تلامذة ابن العلامة. وقبله العلامة في بعض كتبه وابن إدريس نفس الرأي. ولم نقف على المأخذ، دليلهم ومستندهم في الحكم بأن من جزت شعرها في المصاب عليها كفارة ظهار، لم نعثر عليه هذا الدليل، ولم نقف على المأخذ. وقيل، قيل عادة للتضعيف، يظهر منها أنه ماذا؟ أنه لا يتبنى هذا القول، وإنما يتبنى القول الأول. وقيل كبيرة مخيرة، يعني شنو كبيرة مخيرة؟ يقصد بالكبيرة هنا، خلنا نشوف أول شيء عبارة الشهيد في الدروس ماذا قال. الشهيد الأول رحمة الله عليه في الدروس قال: وفي جز أو وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب كبيرة عند الشيخ، والرواية به ضعيفة. هذه عبارة الشهيد الأول في الدروس. وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب كبيرة عند الشيخ، والرواية به ضعيفة. المقصود بالكبيرة هنا ماذا؟ كفارة شهر رمضان، كفارة شهر رمضان، فإنها عتق وصيام شهرين متتابعين أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. خب ليش يعبر عنها بالكبيرة في خلال الكفارة الصغيرة؟ أي كفارة صغيرة؟ كفارة حنف اليمين، فإنه ماذا؟ عتق، فإن لم يجد ماذا؟ عتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. فتشوف الإطعام إذا كامل 10 مساكين، الصيام 3 أيام، البدائل أقل بكثير من صيام شهرين متتابعين، فلهذا ظاهرا يعبر عنها بالكبيرة. وقيل كبيرة مخيرة، ذهب إليه الشيخ في النهاية في كتاب النهاية، وهو من الكتب الفقهية المهمة، ذهب إليه الشيخ في النهاية استنادا إلى رواية ضعيفة. لا بد أن ننظر إلى هذه الرواية وإلى ضعف سند هذه الرواية، فإن الشهيد الثاني يعبر عنها بأنها رواية ضعيفة استنادا إلى رواية ضعيفة. هذه الرواية هي الرواية رقم 28894 في الجزء 22 بحسب الصفحة الحديثة. الرواية كم؟ 28894. هذه الرواية يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن أحمد بن محمد بن داود القمي في نوادره عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أو سدير أخي حنان بن سدير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بنجي لمثل الرواية بعد خليل خلنا نشوف السند أول شيء بأنه عبر عنها بأنها رواية ضعيفة. أول شيء سند الشيخ الطوسي رحمة الله عليه إلى أحمد بن محمد بن داود القمي. الشيخ ذكر أحمد بن محمد بن داود القمي وقال أخبرنا بكتبه الحسين بن عبيد الله الغضائري عنه، فكأن الواسطة بين الشيخ وبين هذا الشخص راوي واحد فقط وهو الحسين بن عبيد الله الغضائري وهو ثقة، فلا مشكلة في سند الشيخ إلى أحمد بن محمد بن داود القمي. الكلام أحمد بن محمد بن داود عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى. من هو محمد بن عيسى ومن هو جعفر بن عيسى؟ محمد بن عيسى هنا هو محمد بن عيسى بن عبيد، هذا الذي يروي كثيرا عن يونس، عن أخيه جعفر بن عيسى بن عبيد أيضا من أصحاب الإمام الكاظم صاحب الإمام الكاظم والرضا سلام الله عليهما، عن خالد بن سرير أخي حنان بن سرير قال سألته. خب عندنا مشكلة في الرواية من ثلاث جهات في الوثاقة. أول شيء أحمد بن محمد بن داود القمي لا دليل على وثاقته، فإنه راوي بلا شك ولا ريب من الرواة القميين وله كتاب في المزار، على ما بذهني له كتاب في المزار، وأنا ما راجع ترجمته يعني البارحة، لكن والده له مدح لا يقصر عن التوثيق، لكن هو ليس له توثيق. محمد بن عيسى ثقة لكن جعفر بن عيسى لا توثيق له، وخالد بن سرير لا توثيق له. فعندنا أحمد بن محمد بن داود وجعفر بن عيسى وخالد بن سرير، هؤلاء الثلاثة ليس لهم توثيق. وعندنا مشكلة ثانية، فوين عندكم؟ لا خالد بن سرير أكيد،
ولعل ضعفه بخالد بن سرير،
هذا الشهيد كاتب الكلام له الحواشي زين. الرواية عن خالد بن سرير هو يصرح خالد بن سرير أخي حنان بن سرير، مرتين جاي يعني لقب سرير، خالد بن سرير أخي حنان بن سرير، وعدنا حنان بن يزيد حتى نحتمل التصحيح في الموردين. خب المشكلة الثانية اللي عدنا في السند أن أحمد بن محمد بن داود القمي حسب الظاهر لا يمكن أن يروي عن محمد بن عيسى أيضا، فإن طبقاتهما مختلفة. مفهومين؟ محمد بن عيسى متقدم كثيرا عن أحمد بن محمد بن داود القمي، حسب الظاهر لا يمكن أن يروي عنه، فهنا يوجد أيضا ماذا؟ مشكلة الإرسال في الرواية. على أي حال الرواية ضعيفة كما صرح الشهيد الثاني رحمة الله عليه لهذه النقاط التي أشرنا إليها. خب قال استمادا إلى رواية ضعيفة، خلنا نشوف مثلا الرواية. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له، قال لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون، ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته. إذن الشق في الأساس مسموح به في الرواية، لكن استثنى شق الجيب على الابن أو على الزوجة، لأنه قال لا بأس بشق الجيوب. كان السؤال شنو؟ عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له، قال لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون، ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها. وإذا شق الزوج على امرأته بعد الزوج يقدر يتزوج، أما المرأة قد تتأخر. وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين، أي الموارد بالجنة بعد قليل، ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلك. فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها، شوف ما تكلم عن جز المرأة شعرها في المصاب، جزت شعرها سواء في مصاب أم لا، لكن واضح بعد بسياق الرواية أن الكلام عن ماذا؟ عن المصاب. أو يقول فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته في جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا أو صريحة في ماذا؟ في التخيير مو الترتيب، في التخيير. وفي الخدش إذا دميت، وفي النسك كفارة حنث يمين، ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة. ولقد شققنا الجيوب ولطمنا الخدود الفاطميات على الحسين عليه الحسين بن علي عليهما السلام، وعلى مثله توقم الخدود وتشق الجيوب. كأنما المعصوم له حالة استثنائية يعني يستفاد من الرواية. على أي حال مورد الشاهد، فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. هنا مورد الشاهد. فالشيخ رحمة الله عليه في كتاب النهاية كما يقول الشهيد الأول والثاني ذهب إلى أن الكفارة كفارة شهر رمضان مخيرة استنادا إلى رواية ضعيفة. وفي الدروس نسب القول الثاني هذا الذي ذكرناه إلى الشيخ ولم يذكر الأول. قلنا نحن في عبارة الدروس ماذا؟ وكفارة هذه عبارة الدروس، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب كبيرة عند الشيخ والرواية به ضعيفة. ذكر فقط هذا القول، ما ذكر القول الأول الذي تبناه هنا أنها كفارة مرتبة. معدنا قولين، قول أنها كفارة مرتبة وقول بأنها كفارة ماذا؟ مخيرة. في كتاب الدروس لم يشر إلى الكفارة المرتبة التي تبناها هنا، بل أشار فقط إلى الكفارة المخيرة التي ذكرها الشيخ في كتاب النهاية. خب الشهيد الثاني، أنت ما هو رأيك؟ خب أنت أيضا فقيه، اذكر لنا رأيك. يقول والأقوى عدم الكفارة مطلقا. يعني شنو مطلقا يا شيخ علي؟ يعني لا مرتبة ولا مخيرة، مطلقا. عجيب، لا مرتبة ولا مخيرة، الأمر سهل. ليش؟ قال لأصالة البراءة، لأن الأصل عدم هذا التكليف. هذه المرأة التي جزت شعرها تشك في أنه يجب عليها عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا على نحو الترتيب أو التخيير أو لا يجب عليها ذلك. الأصل ماذا؟ عدم الوجوب لأصالة البراءة. الرواية ضعيفة بعد، لا يمكن أخذها كمستند. نعم يستحب التكفير. ليش؟ لصلاحية الرواية، لأدلة السنن، لصلاحية الرواية لأدلة السنن، إن لم نقل بأنها منجبرة لعمل الأصحاب طبعا. خب إن قلنا بكبروية عن الأصحاب جابر فإن الرواية صارت محلا لعمل الأصحاب بلا شك ولا ريب. خب لصلاحية الرواية لأدلة السنن. خب ولا فرق في المصاب بين القريب وغيره. ليش؟ سواء حزنا على أخيها عمها خالها، أو حزنا على ماذا؟ على صديقتها التي توفيت. لا فرق في المصاب بين القريب والبعيد، ولا فرق في المصاب بين القريب وغيره. ليش؟ للإطلاق. فإن الرواية تكلمت عن ماذا؟ عن شق المرأة أو عن جز المرأة شعرها. خب وإن كان سياق الرواية عن الأقارب، لكن بعد ذلك السياق الأول في صدر الرواية عن الأقارب، أما بعد ذلك فالعبارة مطلقة سواء عن الأقارب أو عن سواء في مصاب لقريب أو لغيره. وهل يفرق بين الكل والبعض؟ جزت أربع شعرات من رأسها. أول شيء ما المقصود بالجز؟ إحنا نسينا أن نشير ما المقصود بالجز. عندنا جز وعندنا نت. النت هو أن تقلع الشعر فتسحبه سحبا من جذوره، هذا يقال له نت. وأما الجز فأن تقطع الشعر، لكن لا يصدق الجز بحسب الظاهر إلا إذا كان بنحو القطع والقطع الكثين لاستعمال النقاط أو نحو ذلك. نوننا إذا استعمل الموس فإنه لا يقال جزه. وهل يفرق بين الكل والبعض؟ ظاهر الرواية يعني سواء يعني هل الرواية تشمل ما إذا قطعت أو جزت بعض شعرها، ظاهر الرواية اعتبار الكل، يعني لابد أن تجز جميع شعر رأسها. ليش؟ لإثارة الجمع المعرف أو المضاف. فإن في الرواية هذا التعبير، شوف، فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نسفته في جز الشعر، شوف التعبير جز الشعر، الشعر معرف باللام، الشعر جز الشعر، وإن كان هذا مو جمع يعني إلا هو اسم يعني اسم للجمع، مو جز الشعرة. جز الشعر في قوة لفظ المؤمنين فيها، وإن كان هو كلفظ مو شو اسمه. خب لإفادة الجمع المعرف الشعر جز الشعر أو المضاف، مثل شنو؟ جزت شعرها، شعرها هنا ماذا؟ مضاف، مضاف إلى الهاء. خب أو المضاف العموم، يستفاد منه ماذا؟ العموم، وعليه فظاهر الرواية اعتبار الكل. وإن كان الفقهاء يقولون لا، القضية عرفية، الفقهاء يقولون إذا جزت غالب شعرها، خلنا نقول 80-90% من شعرها يصدق أنها جزت شعرها. نعم، دون ما إذا جزت قسم يسير من شعرها. واستقرب في الدروس عدم الفارق، لا فرق بين الكل والبعض. ليش؟ لصدق جز الشعر وشعرها عرفا بالبعض، لصدق جز شعرها أو لصدق جز الشعر وشعرها عرفا بجز البعض، يعني بالبعض يعني بجز البعض. وكذا الإشكال في إلحاق الحلق والإحراق بالجز أو بالجز، لو حلقت شعرها أو أحرقته. يقول وكذا الإشكال في إلحاق الحلق والإحراق بالجز. من هنا الآن يذكر وجه للإلحاق ووجه لعدم الإلحاق. وجه الإلحاق من مساواته له في المعنى، من مساواته له في المعنى. شلون يعني يساويه في المعنى؟ فإنه هذا إزالة للشعر وذاك إزالة للشعر، هذا اعتراض على قضاء الله وذاك اعتراض على قضاء الله، ففي كلا الموردين ماذا؟ متساويين. يقول من مساواته يعني مساواة الحلق والإحراق لماذا؟ للجاز في المعنى. واختاره في الدروس. ومن الآن وجه لعدم الإلحاق، ومن عدم النص، لا يوجد نص، وأصالة البراءة، أصالة البراءة الأصل براءة ذمة هذه المرأة التي حلقت رأسها بالموس، الأصل براءة ذمتها عن هذا التكفير، وأصالة البراءة وبطلان القياس. هذا شوف تسلسل عدم النص، لا يوجد نص في الجلد في الحلق، أصالة البراءة. قد يقول قائل أصالة البراءة مع وجود النص، نقول النص وارد في ماذا؟ في الجز، ولا نقول نحن بالقياس وبطلان القياس. جواب على من يشكل بأنه لا مورد لأصالة البراءة مع وجود النص، نقول النص وارد في الجز وهذا ليس جزء، هذا حلق، ولا نقول بالقياس. قد يقول قائل الحكمة واحدة، نقول لا نعلم بالحكمة وعدم العلم بالحكمة الموجبة للإلحاق. جيد. إلى هنا وضح المطلب. وكذا إلحاق جزه في غير المصاب به نفس الإشكال. لو جزت شعرها في غير المصاب، قاعد مبسطة شرب شاي أخذت المقص وجزت شعرها، يقول وكذا إلحاق جزه في غير المصاب به، يعني بجزه في المصاب. ليش؟ من عدم النص، لا يوجد نص. طب احتمال الأولوية، نقول إذا كان في المصاب التي قد تعذر فيه المرأة هناك كفارة، ففي حال عدم المصاب الكفارة من باب أولى. هذا مو قياسها، تعرفون الفرق بين القياس والأولوية. ها قياس الأولوية نقبل به، ما عندنا مشكلة فيه، واضح. لكن الشهيد يقول هنا الأولوية ممنوعة، واحتمال الأولوية وهي ممنوعة. الأولوية اتضحت بعد من أي جهة؟ الأولوية يعني ما دام أن المرأة في حال المصاب إذا جزت شعرها وهي معذورة في نظر العرف في المصاب، إذا جزت شعرها عليها كفارة. فشي غير المصاب من باب أولى إذا جزت شعرها عليها كفارة. يقول من عدم النص، لا نقول بالكفارة لعدم النص، واحتمال الأولوية وهي ممنوعة. إذا عدم النص، من عدم النص هذا وجه لعدم الإلحاق، واحتمال الأولوية هذا وجه للإلحاق. خب يرد وجه الإلحاق، يرده بقوله وهي ممنوعة. ليش ممنوعة؟ لأننا نحتمل بالعكس أنه في المصاب الأمر أولى، لأنه في المصاب هناك اعتراض على قضاء الله. بعد الكسين ذكر وجهين حتى نوضح العبارة. وكذا إلحاق جز الشعر في غير المصاب به، يعني بجز الشعر في المصاب، كذا الإشكال يعني من عدم النص، هذا وجه لعدم الإلحاق، فإنه لا نص على الجز في غير المصاب، فالبراءة ماذا تجري. وجه الإلحاق واحتمال الأولوية، هذا وجه لشنه؟ للإلحاق. الشهيد الثاني يرد وجه الإلحاق، بعد ذلك يقول وهذه الأولوية ممنوعة. وجه المنع، وجه المنع أننا لا نعرف الحكمة، بل بالعكس هنا أصلا نقول لعل الحكمة هنا أنها اعتراض على قضاء الله. إذا جزت شعرها في المصاب تعترض على قضاء الله وقدره، أما في غير المصاب فليس، فلا توجد هذه الحيثية، فمن أين نثبت الكفارة في الجزء في غير المصاب؟ خب وفي نفسه، انتهينا بعد من جزء الشعر، الآن نأتي إلى النفس. يقول وفي نفسه، أي نسف شعرها أو خرش وجهها أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، كفارة يمينا على قول الأكثر. أكثر الفقهاء قالوا بأن عليها أو عليهم كفارة اليمين، ومن على قول الأكثر، ومنهم المصنف في الدروس جازما به من غير نقل خلاف، من غير نقل خلاف فيه، يعني في هذا المورد لم ينقل وجود خلاف، بل ذكر هذا الحكم جازما به. وكذلك العلامة رحمة الله عليه في كثير من كتبه، العلامة بعد ينصرف إلى العلامة الحلي، بعد ما يحتاج نوضح، في كثير من كتبه، ونسبته هنا إلى القول يشعر بتوقفه، فإنه قال على قول الأكثر. هذا على قول الأكثر، ليش تقول إذا أنت تقبلنا هذا القول ليش تقول على قول الأكثر؟ تفتي به وماشي. لكن قال على قول الأكثر، فهو يشعر بتوقفه فيه، بتوقفه في هذه الفتوى. نعم، لا شوف، ترى يقول يطرح القول كفار في يمين وهو قول الأكثر أيضا، مثلا ما عليه كما هو قول الأكثر، أو يأتي بقول يذكره ويتبناه ثم يقول أن الأكثر ذهبوا إليه أيضا، ما عندنا مشكلة، حينئذ يصير مؤيد. أما في مثل هذا السياق لا يعتبر مؤيدا، بل يسأل فيقول ذهب الأكثر إلى كذا، ذهب الأكثر، ما هو واضح أني أتبنى قول الأكثر، نعم يشعر بأني متوقف، قد أتبناه قد لا أتبناه، عندي توقف وتململ في هذه المسألة أو تململ. خب، ونسبته هنا إلى القول يشعر بتوقفه فيه وهو المناسب. هذا الحين بعد كلام الشهير الثاني، المناسب أن يتوقف. ليش؟ لأن مستمدته الرواية التي دلت على الحكم السابق، نفس الرواية السابقة نجودين فيها اليوم إحنا. وهو المناسب لأن مستنده الرواية التي دلت على الحكم السابق، وقد مر أنها شنه ضعيفة السند، والمصنف اعترف بضعفها في كتاب الدروس، والمصنف اعترف بضعفها في الدروس، وليس بين المسألتين فرق، وليس بين المسألتين مسألة جز الشعر وهذه المسألة فرق، إلا تحقق الخلاف في الأولى دون هذا. في الأولى علمنا بوجود من يخالف ويقول بأن الكفارة هناك مرتبة، واضح؟ وأما هنا فلم نجد من خالف، بل ذكروا هذه المسألة، أكثر الفقهاء ذكروا هذه المسألة، لم نجد من الفقهاء من ذكرها وخالف أفتى بفتوى أخرى. وليس بين المسألتين فرق إلا تحقق الخلاف في الأولى دون هذا. وإن عندي في الحاشية يقول لكن حكي عن الحلبي استحباب الكفارة في هذه، فهي أيضا مورد الخلاف أو صلاح الحلبي. والكلام في نسب بعض الشعر كما سبق من أنه مورد الرواية، ماذا؟ نسب الشعر، الشعر يعني جميع الشعر، وأما البعض فلا يكون مشمولا للرواية، وقد أجبنا بأنه إذا نسف الغالب أيضا يكون مشمول. ولا فرق بين الولد للصلب، مو قال إذا شق الرجل ثوبه في موت ولده، خب هل لازم يكون ولده المباشر؟ يقول ولا فرق في الولد للصلب، يعني الولد المباشر، وولد الولد، وإن نزل ذكرا أو أنثى لذكر. إذا ذكر الولد المباشر والأنثى المباشرة، والولد الذي هو ابن للولد والأنثى التي هي بنت للولد، يعني بنت ابني وابن ابني، أيضا لا فرق. يقول ولا فرق بين الولد للصلب وولد الولد، وإن نزل ذكرا أو أنثى لذكر، وفي ولد الأنثى قولان أجودهما عدم اللحوق. قل كفت إلى النقطة هنا، ليش أجودهما عدم اللحوق؟ قيل بأن السبب في القولين هنا، هل أن ابن البنت ابنتي لا بأس ما عندي مشكلة، لكن ابن ابنتي ولد البنت هل هو ابن حقيقتان أم لا؟ ابن مجازان، من باب المجاز نقول هذا ابني، وأما حقيقة فلا يصح أن نقول هو ابني. جملة أو البعض قالوا لا، هذا مو ابن حقيقة، ويستشهدون بالبيت الشعر المعروف بنونا بنونا شنو؟ بنو أبنائنا، وبنو بناتنا أبناء الرجال أباعدي، مو كبير الشعر هكذا ضبطه أو قريب على أي حال، وبنو بناتنا أولاد الرجال الأباعدي أو أبناء الرجال الأباعدي على أي حال. فيقولون ليس بابن حقيقة، إلا أن الظاهر أن العرف إذا راجعنا إلى لغة العرب نجد أن لغة العرب تطلق، أن العرب يطلقون، وحتى العرف لأن الخطاب عاد إلى العرف، ابن البنت ابن حقيقة بلا شك ولا ريب. غاية ما هنالك السيد المرتضى من نفس النقطة انطلق في شنو؟ في إثبات أن الخمس يتعلق بماذا؟ صاحب الحدائق السيد المرتضى، ربما أيضا ما أدري الآن بالنسبة للسيد المرتضى كأن عندك كلام في هذه المسألة، السيد المرتضى صاحب الحدائق قال الخمس يعطى إلى ابن الحلوية أو ابن الهاشمية، نعم الميرز احنا نعبر عنه في البحرين. الا ان الجواب عنه واضح، نحن نقول هو ابن حقيقة، الا انه ماذا؟ الا انه ليس بهاشمي. هنا نفس الكلام، هذا يقال له ماذا؟ يقال له ابن حقيقة، لكن لا ينسب كسياق نسب الى الجد. وفي ولد الأنثى قولان أجودهما عدم اللحوق، بل أجودهما اللحوق. ولا في الزوجة، أي ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمتمتع بها. شوف، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته. خب الزوجة هل يفرق بين الدائم والمنقطع؟ يقول ولا في الزوجة بين الدائم والمتمتع بها، يعني المنقطع. والمطلقة رجعيا زوجة، والمطلقة رجعيا زوجة. والروايات تفرح بأنها زوجة أو في حكم الزوجة. ولا يلحق بها الأمة، إذا بيشق جيب على زوجة المطلقة بعد لا ويفرقينها. خب والمطلقة رجعيا زوجة، ولا يلحق بها الأمة وإن كانت سرية. باطنها هكذا في الهامش عندي سرية. خب أو أم ولد، ليش لا يلحق؟ لا تلحق السرية أو الأمة مطلقا حتى وإن كانت سرية أو أم ولد، لأنها لا يطلق عليها زوجة. صحيح يصح وطؤهما، لكن لا يطلق عليها زوجة. خب ما المقصود بالسرية هنا؟ السرية هي الأمة العادية، لكن اتخذت لشنه؟ للوطئ دون الخدمة. شوفوا تعالى، تأخذ الأمة للخدمة فقط، يعني ليس لك غرض في وطئها أصلا ولا تطعها أصلا، وتارة تأخذها للمتعة فقط للوطئ فقط، وتارة تأخذها للخدمة والوطئ معا، عصفورين بحجر واحد. خب هي الأمة في كل الأحوال إذا اشتريتها يجوز لك أن تطعها ويجوز لك أن تستعملها للخدمة، ما عندنا مشكلة. لكن كاستعمال خارجي، كحالة خارجية، هل أنت تستعملها؟ متى يصح عليها سرية؟ إذا كانت تستعمل ماذا؟ للوقت فقط، اتخذت للوقت فقط. وإن كانت سرية أو أم ولد، أم ولد، أم الولد واضح بعد هي التي أنجبت ولدا فتشبثت بماذا؟ بالحرية. أو أم ولد ويعتبر في الخرش الإدماء، مو قال أو خرش وجهها، يعتبر في الخرش الإدماء كما صرحت به الرواية. وأطلق الأكثر، أكثر الفقهاء أطلقوا العبارة كما فعل المصنف هنا، وأطلق الأكثر وصرح جماعة منهم العلامة في التحرير بعدم الاشتراط. العلامة في التحرير قال لا يشترط أن تدمي. لكن الشهيد الثاني يتبنى أنه يعتبر ماذا؟ الإدماء. والمعتبر منه مسمى الخارج، أو عفوا مسمى الإدماء، إذا خرجت وجهها مسمى أنها أدمت، ما يطلق عليه اسم الإدماء ولو كان قليلا جدا، مو لازم يطلع الدم كالنافورة مثلا. والمعتبر منه مسمى، فلا يشترط استيعاب الوجه، هذا مو حالة إذا استوحب الوجه. فلا يشترط استيعاب الوجه، ولا شق جميع الجلد، بل حتى لو شقت جلدا مقدارا يسيرا من الجلد. ولا يلحق به خدش غير الوجه وإن أدمى، فإن الرواية خدشت وجهها. ولا يلحق به خدش غير الوجه وإن أدمى، ولا لطبه مجردا. من الإدماء، مو قال يعتبر الإدماء أول شيء. شوف ارجع فوق، ويعتبر في الخدش الإدماء. هنا أفتع أنه يعتبر في الخدش الإدماء، هذا رأي الشهيد الثاني. خب مقدار الإدماء، أي مقدار؟ لازم تشحن خرقة كبيرة مثلا من الدم تملأها أو لا؟ حتى ولو كان يسيرا يلوث الكلينكس مثلا. والمعتبر منه مسمى، ما يطلق عليه اسم الإدماء. هذا يتكلم الآن عن أصل المقدار، هناك كان يتكلم عن أصل الإجماع، هنا يتكلم عن مقداره. والمعتبر منه مسمى فلا يشترط استيعاب الوجه ولا شق جميع الجلد. ثم يقول ولا يلحق به خرش غير الوجه وإن أدمى. ليش؟ لأن الرواية تكلمت عن خرش الوجه، ولا لطمه مجردا عن ماذا؟ عن الخرش. ولا لطمه مجردا، ويعتبر في الثوب مسماه عرفان. مو قال أو شق الرجل ثوبه، ويعتبر في الثوب مسماه عرفان، ما يطلق عليه أنه ثوب. أما لو مزق ماذا؟ اللفاف اللي يلفح الرقبة، هذه لا يطلق عليها ثوب عرفان مثلا. ولا فرق فيه بين الملبوس وغيره، عنده ثوب محلق فسختها مثلا، هي الثوب المعلقة مثلا التي لم يلبسها، معلقها فوق الجدار مثلا، مزقها شقها. ولا فرق فيه بين الملبوس وغيره، ولا بين شقه ملبوسا ومنزوعا، ينزع أول شيء من على جسمه ثم يشقه ويلبسه وهو منزوع، عفوا وهو مشقوق. ولا بين استيعابه بالشق من فوق إلى تحت، أو يشق جزءا يسيرا منه. ولا بين استيعابه بالشق وعدمه. ليش لا يعتبر، أو عفوا ليش لا فرق، ليش لا فرق في هذه الموارد؟ كل ذلك لصدق لفظ الثوب الوارد في الرواية. ولا كفارة بشقه على غير الولد والزوجة، فإن الرواية صرحت لا بأس بشق الجيوب. ولا كفارة بشقه على غير الولد والزوجة، فإنهما هما الموردين الذين استثنيا في الرواية. وأجازه جماعة على الأب والأخ لما نقل من شق بعض الأنبياء والأئمة عليهم السلام فيهما. الرواية أجازت، شوف، لا رأس الشق الجيوب الجيب، كأنه المكان الذي في الأعلى، وأما شق نفس الثوب فكأنما الرواية تمنع منه، لكن لم تثبت فيه الكفارة. هنا جملة من الفقهاء، وأجازه جماعة شق أصل الثوب، وأجازه جماعة على الأب والأخ. ليش؟ لما نقل من شق بعض الأنبياء والأئمة عليهم السلام فيهما، يعني في الأب والأخ، فإنه على ما به بالنسبة إلى الإمام العسكري رواية أنه شق جيبه على أبيه الإمام الهادي، وهناك رواية على ما أتذكر أيضا لست جازما في الرواية الثانية أنه شقه على أخيه محمد المدفون في بلد. يعني أتخطر في ذهني أنه وصله الخبر وهو لأنه خرج من سامراء إلى المدينة وتوفي في بلد، فكانما في حينما وصل الخبر شق الإمام العسكري جيبه عليه على ما بذهني يعني. ولا ولا في شق المرأة، يعني ولا كفارة في شق المرأة على الميت مطلقا. ليش؟ لأن الرواية تتكلم عن ماذا؟ عن رجل شق ثوبه على أبيه أو أمه. ثم يقول ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته. إذن الرواية تكلمت عن ماذا؟ عن شق الرجل، وأما شق المرأة فلم تثبت فيها كفارة. إذن لا كفارة في شق المرأة على الميت مطلقا وإن حرم. ليش حرم؟ لأنه اعتراض على قضاء الله وقدره. وقيل من تزوج امرأة في عدتها فارقها. خلف هالمطلب يا شيخ عادل، من تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصواع دقيقان، نسب ذلك إلى القول متوقفا فيه. هنا متوقف بعد، وقيل واضح أنه لا يتبنى هذا القول، نسب ذلك إلى القول متوقفا فيه وجزم به في الدروس. ومستنده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، بجينا الرواية بعد قليل، وهي مع تسليم سندها لا تصريح فيها بالوجوب. وهي مع تسليم سندها لا تصريح فيها بالوجوب، فالقول بالاستحباب أوجه. خلنا نبحث هاي الرواية ونتوقف معها قليلا. لو نخليها لباكر 28,000 الرواية 28,900. عندنا هنا روايتين، عندنا روايتين. الرواية الأولى أثني مجالك، الرواية الأولى التي أوردها تحت هذا الرقم 28,900 في الوسائل القرعة الحديثة، يعني جزء 22 من الوسائل القرعة الحديثة. عندنا رواية أخرى رواها في آخر الوسائل، في ربما الجزء 28، في الجزء 28 من الوسائل، وهي الرواية رقم 34,387. 34,387. الرواية الأولى هذه التي 28,900 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، قلنا هذا السند ماذا معتبر، ذكرنا هذا في في أبواب السابقة، يعني قبل هذا الباب، قبل باب الكفارات. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن رجلين عن أبي بصير. هذه بعد الرواية مشكلتها عن رجلين، من هو هذا الرجل؟ الظاهر أنه علي بن أبي حمزة البطائني للنسخة التي سأأتي بها بعد قليل، زين؟ لكن الراوي عنه هو ابن أبي عمير. نفس هذه الرواية يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن أبي بصير. إذا نجي إلى سند الشيخ الصدوق إلى أبي بصير نجده يحتوي على عدة أشخاص، إلى ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير. فكان ابن أبي عمير هنا عن رجلين، رأى أن علي بن أبي حمزة لا يستحق أن يذكر فلم يذكره، عن رجلين عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: فالرجل يتزوج المرأة ولها زوج، قال: إذا لم يرفع إلى الإمام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا. خب، هناك رواية أخرى وهي الرواية التي أشرنا إليها 34,387، سندها هكذا: الشيخ السليمي رحمة الله عليه، طبعا الرواية موجودة منقولة من الكافي ومنقولة من التهذيب، الرواية الثانية، عن علي بن إبراهيم عن إسماعيل بن مرار، السليمي عن علي بن إبراهيم عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأتين تزوجها رجل فوجد لها زوجا. هذه فوجد إذا قرأناها فوجد ظاهرة في أن الرجل لم يكن يعلم واكتشف على ذلك، أما إذا قرأناها فوجد لها زوج، ما يصير زوجا، ها يصير زوج، فوجد لها زوج فيصير مبني للمجهول، فكأنما وجد بعد ذلك لها زوج، الناس ما كانوا يعلمون ثم وجد أن لها زوج، فأن الزوج الثاني يعلم أو لا يعلم مسكوت عنه. مارد الكثير إلى الضبط اللفظ. خب، فوجد لها زوجين أو وجد لها زوجون ما يضر. قال: عليه الجلد وعليها الرجم، عليه الجلد وعليها الرجم، لأنه تقدم بغير علم في نسخة الكافي، تقدم بغير علم الزوج الثاني، تقدم بغير علم في نسخة التهذيب، تقدم بعلم بالتسليم، لأنه تقدم بغير علم وتقدمت هي بعلم، وكفارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا. الآن الرواية صارت واضحة، الإشكال في الرواية من هذه الجهة، وهي أنه كيف يجلد هذا الزوج، كيف يجلد؟ إن قلنا أنه يعلم، خب الوجه في جلده واضح، فإنه زنى، هذا الشخص زنى بعد يجلد ناس جلده، وأما رجمها فهي بعد واضح لأنها محصنة بعد. أما إذا قلنا تقدم بغير علم فلا وجه لشنه لجلده، لا وجه لجلده، فإنه وقف شبهتين. على أي حال يقول وهي مع تسليم سندها لا تصريح فيها بالوجوب، فالقول بالاستحباب أوجه. لا تصرح بأن الكفارة على نحو الوجوب، وإن كان فعليه انطاقا ظاهرة في الوجوب أجر من لفظ عليه، فعليه أن يتصدق بخمسة أصواع. نعم الرواية الثانية ورد هكذا، وكفارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصواع دقيقا، كفارته عامل أن تكون على نحو الوجوب أو الاستحباب، لكن الرواية الأولى صريحة أو ظاهرة الوجوب عفوا. خب يقول فالقول بالاستحباب أوجه، وفي الرواية تصريح بالعالم، الرواية التي في التهذيب. وأطلق الأكثر ولا حجة. خب وأطلق الأكثر، أكثر الفقهاء أطلقوا قالوا إذا تزوج عليه كفارة من غير أن يفرقوا بين العالم وغير العالم. خب قد يشكل البعض إشكال، فالشهيد الثاني يقدر هذا الإشكال، يقول ولا حجة في لفظ الكفارة على اختصاصها بالعالم. خب قد يقول قائل، هذا الإشكال الآن، قد يقول قائل بأن نفس لفظ الكفارة دليل على أنه عالم، وإلا لا معنى بأن يكفر، إذا لم يكن عالما ما ارتكب إثما ليكفر. واضح؟ يقول ولا حجة في لفظ الكفارة على اختصاصها بالعالم. ليش؟ لأن الكفارة إنما هي لتدارك ما فات. الهدف من الكفارة تدارك ما فات، أعم من أن يكون فات عمدا أو سهوا وغفلة وبجهل. ولهذا ورد في من عبث بلحيته وهو محرم فسقطت شعره وأكثر أنه يتصدق ماذا؟ بكف من طعام. وورد أيضا كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم أن من نام عن صلاة العشاء إلى أن انتصف الليل يصبح صائما، كفارته أن يصبح صائما، يقضي تلك الصلاة ويصبح هذا صائما، مع أنه غير متعمد في ترك صلاة العشاء، ربما هو نام قاصدا أن ماذا؟ أن يستيقظ، يقول منام لي ربع ساعة زائخ الحين وضحك، وهذا مو حرام، أخذه النوم إلى أن انتصف الليل يصبح صائما، والحال أنه لن يرتكب إثمان. يقول ولا حجة في لفظ الكفارة على اختصاصها بالعالم، ولا فرق في العدة بين الرجعية والبائن. شوف عفوا أنا هم غفلت أشير، ارجعوا إلى العبارة، وقيل من تزوج امرأة في عدتها، مورد الرواية لا مو في عدتها، مورد الرواية من تزوج امرأة ولها زوج. واضح؟ إذا كان الكلام عن العدة الرجعية، خب المعتدة رجعيا زوجة ماكو مشكلة، لكن مورد الرواية هو الرجل يتزوج المرأة ولها زوج، هذا مورد الرواية. ولا فرق في العدة بين الرجعية والبائن، أصلا البائن الرواية منصرفة عنها، ما عندنا كلام عن البائن، الكلام عن ماذا؟ عن الزوجة أو المطلقة طلاقا رجعيا فإنها في حكم الزوجة لا بد. وأما البائن فلا، ولا فرق في العدة بين الرجعية والبائن، لم يشرح لنا وجه عنا من الفرق، بل الفرق واضح بينهما. زين، وعدة الوفاة، عدة الوفاة يقينا ليست مشمولة للرواية أيضا، فإنه لا يصدق أن لها زوج وإن كانت معتدها، لكن لا يصدق أن لها زوج. وعدة الوفاة وغيرها، وفي حكمها ذات البعل، وهو مصرح في الرواية، أصلا هو مورد الرواية ذات البعل. ولا بين المدخول بها وغيرها، نعم لا فرق بين المدخول بها وغيرها، نعم. خب فإن الرواية مطلقة من هذه الجهة. والدقيق الذي ورد التعبير عنه في الرواية، والدقيق في الرواية والفتوى مطلق، ولو دقيق ماذا؟ ولو دقيق النخج، هذا طحين النخج لا حين نسميه احنا، مطلق الدقيق او الدقيق الذرة مثلا ذرة. ولا يقول والدقيق في الرواية والفتوى مطلق، وربما قيل باختصاصه بنوعا يجوز اخراجه كفارة وهو رقيق الحنطة والشعير دون غيرهما، فإنه هو الذي يصح إطلاقه كفارة، لكن انطاقنا للرواية التعبير فيها مطلق. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، والحمد لله رب العالمين.